قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب في الصعوط.
الصعوط هو العلاج الذي يوضع في الأنف حتى يذهب إلى الرأس فيحصل العطاس في المستشفى بذلك أو لغير هذا الغرض. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطى. قال: باب في النشرة.
النشرة مقصود بها العلاج الذي ينتشر به يكون رقية من الرقى التي يرتقى بها ينتشر بها يعني ينشر الداء. وقد تطلق النشرة على السحر، نوع من السحر، ولهذا جاء أن النشرة من السحر وأنه لا يفك السحر إلا ساحر ينشره. والنشرة إذا كانت بالأدوية الطبيعية والأدعية القرآنية والآيات وأسماء الله وصفاته فهي مستحبة، أما إذا كانت من نوع من أنواع السحر فالسحر محرم وهو يكون بواسطة الجن.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان.
هذا يحمل على النشرة التي من السحر، فالسحر من عمل الشيطان، ومعنى ذلك أنها محرمة. والنشرة على هذا هي حل السحر عن المسحور، وحله بسحر مثلي، وعمل السحر حرام من عمل الشيطان.
قال: باب في الترياق.
الترياق هو تعاطي علاجا حتى يخرج ما في جوفه، وقد يكون بأمور محرمة مثل لحوم الحيات وسمومها، وهو يوضع فيه شيء من السم، وإذا كان بشيء محرم فهو لا يجوز، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فالمحرمات لا يجوز التعالج بها. أما إذا كان بأمور مباحة وهي كثيرة، أمور تعمل ترياق هي مباح، فهذا جائز، فهذا من العلاج من سائر الأدوية. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال أخبرنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعني الترياق.
الترياق يحمل هذا على ما قلنا أنه من الأمور المحرمات، وأما التميمة فسيأتي الكلام فيها، وأما قول الشعر وقول الشعر أيضا إذا كان لدعوة الحق ونصرته وذكر ما هو واقع بلا مغالاة وليس فيه سباب وفيه إبطال لحق فإنه جائز، فإنه مثل الكلام، إن الشعر كلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزهه الله جل وعلا عن الشعر فأخبر أنه ليس بشاعر، وما هو ممن يقول الشعر. وقد جاء في الحديث أن الإنسان لئن يمتلي جوفه قيحا فيهتري خير له من أن يمتلي شعرا، فيحمل هذا على الشعر المحرم كالذي فيه ذكر الخنا وذكر الباطل، وصفه نص الخمور والزنا وغيرها، أو سب الحق وقذف الناس وهجاؤهم، فإن هذا من المحرمات، فيحمل النهي على هذا. أما ما هو حق ونصر للحق فإنه جائز، بل يكون صاحبه مأجورا. وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شاعرة، لأن العرب يفتخرون بالشعر، ولذا جاءت الوفود يأتون بأشعر شاعر عندهم وبأخطب خطيب عندهم، فلهذا اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت شاعرا، فهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس جعله خطيبا. فإذا جاءت الوفود وخطبوا أو قالوا شعرا خطب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتكلم حسان بالشعر، وكان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إن نافح وروح القدس معك، يعني جبريل، كان يقول: إنه أشد عليهم من وقع السنان، يعني شعره أشد عليهم من ضرب السيف وضرب الرمح. هذا في نصرة الحق وقول الحق والمجادلة عنه، فيكون من الجهاد في سبيل الله. وإنما يحمل ذم الشعر على الشيء الذي يكون في سبيل الشيطان من إفشاء الباطل ونصرته ودفع الحق وتغطيته.
قال: باب في الأدوية المكروهة.
الأدوية المكروهة التي لا تنفع أو تكون محرمة، إلا إذا كان الدواء مباحا، يعني مركباته مفرداته مباحة غير محرمة، فسبق أن العلاج أنه مأمور به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. في رواية: ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالأمر به من العلماء من يقول إنه للإباحة، ومنهم من يقول إنه للاستحباب، وهو الاستحباب أقرب، فالتعالج والدواء مستحب، وليس الدواء والعلاج مخالفا للتوكل على الله جل وعلا، بل هو من التوكل، لأن حقيقة التوكل على الله أن يفعل الإنسان السبب ثم يعتمد في حصول المطلوب على الله تعالى، هذا هو حقيقة التوكل. أما تعطيل السبب فهو ليس من الشرع وليس من التوكل، تعطيل الأسباب التي هي أسباب لا من الشرع ولا من التوكل، بل هو في الواقع قدح في الشرع ونقص في العقل. وإنما الشرع يأمر بالأسباب، والله جل وعلا أخبرنا أنه جعل لكل شيء سببا، فالعلاج سبب للشفاء، فينبغي أن يفعله الإنسان إلا الدواء المكروه الذي سيذكره. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباس الواسطي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام.
قوله ولا تتداووا بحرام يدل على أن الدواء إذا كانت مفرداته محرمة، يعني مركب من أمور محرمة، مثل الخمر، مثل الميتة، مثل لحم الخنزير أو شحمة ما أشبه ذلك، أنه حرام لا يجوز تعاطيه. والخمر اسم لكل ما يغطي العقل ويزيله، سواء كان من الحبوب أو من التمور أو من العسل أو من غير ذلك مما هو مزيل للعقل. كل علاج يؤخذ من هذا القبيل فإنه لا يجوز. أما البنج فإنه ليس دواء، وإنما هو مخدر، خدر به حتى لا يحس الإنسان بالألم، وهو لا يؤخذ بالعلاج والمعالجة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
إذا كان منهي عن قتلها فهي محرمة، وهي من الحشرات التي تستقذرها النفوس، تكون محرمة، كل مستقذر يكون محرم، كما أن كل ضار يكون محرم. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث.
الدواء الخبيث يحمل على المحرم وليس على المكروه الذي تكره النفوس، لأن غالب الأدوية تكون فيها كراهية مكروهة للنفس ولا تكون محرمة، وإنما الخبيث هو ما كان مضرا إما بالعقل وإما بالبدن، وإما أن يكون محرم قد حرمه الله جل وعلا، حرمه رسوله، كالنجاسات مثلا، أمور النجسة، كذلك المحرمات التي حرم تناولها. فهذا تفصيل لقوله إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
هذا من نصوص الوعيد، من تحسى سما، التحسي هو أن يبتدعه، خذه بيده فيبتدعه، من تحساه فإنه يكون قاتلا لنفسه، والقاتل لنفسه متوعد بالنار، ولهذا قال فإنه يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، خالدا مخلدا أبدا. وهذا من نصوص الوعيد التي لا يجوز تأويلها، كما أنه لا يجوز القول بأن من قتل نفسه أنه يكون كافرا، وإنما نقول إنه متوعد بما ذكر وأمره إلى الله. وإذا مثلا حدث ذلك من إنسان فإنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يحكم بأنه كافر، ويوكل أمره إلى الله، ونقول إنه متوعد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس كافرا. وهذا يدلنا على أن كل دواء يؤدي إلى الموت وإلى الإضرار بالجسد بالنفس أنه محرم، لأنه إذا كان قتل النفس متوعد عليه بهذا الوعيد فكل ما كان سببا لقتل النفس فإنه ممنوع حرم ويتوعد عليه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء.
لا ولكنها داء، لأن الله جل وعلا حرمها على عباده، وهذا لا ينافي أن يكون فيها شيء من منفعة البدن، لأن الله جل وعلا يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والشرع الشريعة الإسلامية جاءت في تحصيل المنافع والخير وتقليل المفاسد والشر، فكل ما كان شره غالبا على خيره فإنه يكون محرما ويكون خبيث، والخمر من هذا القبيل. أما السم فالسم قاتل، ولكن إذا أخذ منه مقدارا يمكن أن يكون نافعا فهو يعني يدخل في العلاجات، كمثلا معالجة سم الأفاعي والعقارب فإنه يكون بسم مثله، مثل هذا قد أمن أن يكون قاتلا، ما دام أمن دخل في العلاج وصار علاجا فإنه لا يكون كالسم الذي يقتل.
قال
وقول بعض العلماء إن الله جل وعلا سلب الخمر كل ما فيها من منفعة بعدما حرمها، هذا فيه نظر، لأن الصواب أن الخمر حرمت لكثرة مضارها ولغلبة شرورها على منافعها، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن الذي يتعاطاها تجره إلى ما هو أخبث من ذلك، حتى ربما يقع شاربها على بنته وعلى أمه وعلى أخته، ما هو مشاهد لمن يعرف الأمور، هذه الأمور التي تقع لكثير من الذين يتعاطون الخمور والمسكرات. من أجل هذا حرمت، وإن كان فيها نفع فهو مغمور في مفاسدها وشرورها، فيكون محرما لأجل ما يغلب من شرها على خيرها، تكون محرمة. وهكذا كل ما كان مسكرا فهو خمر، سواء شرب أو أكل أو استعط استعاط أو غير ذلك من الاستعمالات.
قال باب في تمرة العجوة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفقود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن.
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الأول من السابقين إلى الإسلام، قد جاء أنه كان يقول قد رأيتني وأنا ربع الإسلام، يعني أنه أسلم قبله 3 فقط وهو الرابع، وهو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. هذه ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أحد غير سعد، كان يناوله ويقول ارمي فداك أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ومن الذين ثبتوا منافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو الذي قاد الجيوش في فتح بلاد الفرس وهزم جيوش الفرس واستولى على مدائنهم ما معه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكان مجاب الدعوة، كان إذا دعا استجاب الله جل وعلا دعاءه. قد قال مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال له يا سعد أطم مطعمك تجب دعوتك. فمرض في مكة زمن الفتح، فتح مكة، صابه مرض شديد، جاءه يعوده الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أشياء، منها أنه وضع يده على صدره يعني على قلبه، وفي هذا سنة العيادة أن العائد المريض يضع يده على شيء من بدنه تحسس. ثم وصف له العلاج، قال إنك رجل مفؤود، والمفؤود هو الذي أصيب بفؤاده يعني بقلبه، أن القلب مرضه في قلبه. ثم وصف له هذا العلاج، قال الحارث بن كلدة وهو كان يتطبب طبيب، فليأخذ 7 تمرات من تمرة العجوة، عجوة المدينة، ثم ليجأهن بنوائهن ثم ليلدك بهن. اللد يعني أن يعطى العلاج بفمه من ناحية من فمه، يأكله يشربه. ففي هذا أن النوى التمر بنواه، تمر العجوة، أنه علاج لهذا النوع من المرض، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك. وأكثر العلماء على أن هذا خاص بعجوة المدينة فقط، والعجوة نوع من نخل المدينة معروف لا يزال يعرف إلى اليوم ويكون خاصا بها، وهذا هو قول أكثر شراح الحديث أن هذا يخص عجوة المدينة. وقد جاء أيضا كما سيذكره أنها علاج من السم ومن السحر، يعني أنها تمنع حدوث السم والسحر في البدن إذا أكلت على الطريقة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتصبح الإنسان بسمع تمرات من تمرات العجوة، ومعنى يتصبح يأكلهن صباحا لا يأكل قبلهن شيء، يأكلهن أول ما يصبح، يأخذ 7 من عجوة المدينة ويأكلها، فتمنعه في ذلك اليوم من السحر والسم، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا نوع آخر من العلاج في العجوة، وهي ثمرة ليس معنى ذلك أنها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنها من غراسه صلوات الله وسلامه عليه، لأنها موجودة قبل ذلك وبعد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة عموما، دعا لها بالبركة ولصاعها ولمكيالها ولطعامها، وحرم أيضا ما بين لابتيها، كما حرم إبراهيم حرم مكة ودعا لأهل مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم. فليس العجوة لهذا المعنى، إن هذا عام وهذه خاصة، فالصواب أنها خصوصية جعلها الله جل وعلا في هذه التمر، خصوصية موجودة ولا تزال موجودة فيها، يتعالج بها من أمور كثيرة، منها ما ذكر مثل مرض الفؤاد ومثل السم ومثل السحر، ولكن على الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح سبعة مرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
هذا أيضا قيد بأنه بسبع تمرات من عجوة المدينة، فمعنى هذا أنه خاص بعجوة المدينة، والتمر غيره، التمر كله ما يقبل التسمم ويدفع السموم، ولكن عجوة المدينة فيها خاصية أكثر، وكونه ذكر أنه يتصبح بها، يعني هذا يكون إذا أكلت قبل الطعام، بعدما يستيقظ الإنسان من نومه ولم يأكل شيئا يأكلها، تكون هي أول ما يدخل جوفه هذه، وأن تكون سبع، يعني ما ينقص عنها، وينبغي أن يحافظ على العدد. والحكمة في كونها سبع شيء لا نعقله ولا نعرفه، وإنما يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعداد التي جاءت في السبع كثيرة، الطواف مثلا سبعة أشواط، ولا يجوز أن ينقص عنها، والله خلق السماوات سبع، وخلق الأراضين سبع، وحرم من المحرمات في النسب سبع، والمحرمات بالصهر سبع، في أشياء كثيرة، الله أعلم ما الحكمة في هذا، وإنما علينا أن نحافظ على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحصل المراد. نعم.
قال: باب في العلاق.
العلاق شيء تفعله النساء، وهو حبل يفتل بقوة ثم يدخل في منخر الصبي ويخرج الدم الذي يكون محتقنا، وهذا لا فائدة فيه، هذه من أمور الطب التي تؤخذ عن التقليد بدون فائدة، وهي تؤخذ للصبيان الذين مثلا يصيبهم اللوز أو غيرها أو أمراض من هذا النوع، يزعمون أنه يشفى بذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أنه لا فائدة في ذلك، وأمر باستعمال العود الهندي القسط بأن يشم يدق ثم يشم يصعق الصبي فإنه يفيده من ذلك، وهذا من العلاج. وقد سبق أن العلاج الذي يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شيء متيقن ليس من أمور التجربة ولا يتردد فيه، لا يصنع، ولكن ينبغي أن يكون على الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال هل ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟
لما تدغرن
أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال أبو داود يعني بالعود القسط.
عود القسط لا يزال معروف إلى الآن، ومعنى ذلك والعذرة هي ما ذكرنا من أنه نوع من المرض الذي يصيب الأطفال في حلوقهم، فيستعط منه، يعني أنه يجعل صعوطا له بقدر معين فيكون فيه شفاء. أما ذات الجنب فهي قروح تصيب الإنسان في جنبه وتحدث الموت، وهذا العود مفيد منها، وهي معروفة إلى الآن، ولكن صار علاجها سهل بعدما أما أولا فكانت من الأمراض الصعبة الخطرة التي تقتل.
قال باب في الكحل.
الكحل المقصود به الأسمد المعروف، اكتحل به في العين.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
قوله البسوا من ثيابكم البياض هذا خطاب للرجال، وأما قوله وكفنوا بها موتاكم فهذا عام الرجال والنساء كفنون بالبياض، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأنه لو كفن بأي نوع من أنواع الثياب الوانها جاز، ولكن الأولى أن يكون بياض لقوله فإنها من خير ثيابكم. وأما الكحل فإنه يقول يجلو البصر، وجلو البصر شيء معروف يعني محسوس منه، وينبت الشعر، والمقصود بالشعر أهداب العين، الشعر أهداب العين، فهو له خاصية بذلك، وكثير من الأطباء من جهلة الأطباء ينهى عن هذا لأنه لم يدرك ذلك، لأنهم يبنون طبهم على التجربة والحس. ومعلوم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قولهم، فلا يلتفت إلى نهيهم وإلى قولهم.
قال باب ما جاء في العين.
العين المقصود بها إصابة العائن الحاسد بعينه، أن يصيبه بأذى، وهو أمر جعله الله في نفوس بعض الناس، وهو حق كما جاء في الحديث: العين حق، والعلاج منها الاستعاذة بالله جل وعلا، والتعوذ بكلماته التامات، واللجوء إليه، فإن هذا من أنفع العلاج وأجداه لها كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والعين حق.
العين حق يعني أنها واقعة، وليس معنى ذلك أنها جائزة، يعني أنها واقعة. والحق في اللغة الثابت، الشيء الذي يثبت ويستقر، فهي ثابتة بمعنى أنها تصيب الإنسان، تصيبه إذا غبط العائن، فإنه نوع من الحسد، ولهذا إذا كان الإنسان يحس بشيء من ذلك يجب عليه أن يذكر الله ويبارك لمن حسد، فإنه لا يصيبه، إنها تمنع ذلك. قد جاء أن هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى الإنسان الذي صدر منه ذلك وقال: ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت له؟ ألا بركت عليه؟ أمره يغتسل له، يعني يغتسل في مغابنه ثم يصب الماء على الذي أصابته العين، يصبه على جسده، فإنه يبرأ بإذن الله جل وعلا.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
يتوضأ يعني يغسل أعضاء الوضوء، يغسلها بماء في وسط إناء، يأتي بإناء فيه ماء ثم يغسل أعضاء وضوئه في هذا الماء، ثم يغسل بعض بدنه في هذا الماء، ثم يؤخذ الماء ويصب على المعين من خلفه على رأسه وسائر بدنه، فإنه يشفى بإذن الله. نعم.
قال: باب في الغيل.
الغيل هو أن يأتي الإنسان زوجته وهي مرضع، وهي ترضع، وكان العرب يعتقدون أن هذا داء يقضي على الطفل الراضع، وأنه يضعف بدنه، وذلك أن المرأة قد تحمل، وإذا حملت فسد لبنها وصار يشرب الصبي شيئا فاسد يؤثر في عظامه وفي تركيب بدنه، ثم يكون هذا مؤثرا حتى في كبره، لهذا جاء أنه يصرع الفارس من فرسه، يعني أنه يلحقه وإن كان كبيرا. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عنه، ثم قال: فرأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم، وترك النهي عنه. والأحاديث التي فيها الإذن أصح وأكثر من الأحاديث التي فيها المنع.
قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه.
يدركه يعني وإن كان رجلا كبيرا، يعني أن هذا يكون في بدنه مستكن من جراء رضاعه اللبن الذي فسد بسبب وطئ المرضع إذا حملت. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
استدل العلماء بهذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض الأحكام، يجتهد في نظره، ولهذا قال: فنظرت في فارس والروم فإذا هم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فترك النهي. نعم.
التمائم.
التمائم كل ما علق لأجل جلب نفع أو دفع ضر، إما إزالة ضر موجود أو دفع ضر متوقع في المستقبل، فما علق من أجل ذلك فهو تميمة، والتميمة من الشرك. وقد اختلف العلماء في حكم بعضها كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتيولة شرك. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان.
إنما ذلك
عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
هذا الحديث فيه أمور، والمؤلف اختصر بعضه. هو أوله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل بيته على زوجته فمد يده إليها فوجد في عضدها خيط فقطعه وقال: ما أغنى آل عبد الله عن الشرك. وهذا الخيط تميمة، نوع من التمائم. فقالت: ما سمعنا آلك تقول هذا، وأن عيني تقذف يعني تدمع، فإذا ذهبت إلى فلان اليهودي يقرأ ويضع لي التميمة ذهب. فأخبرها بالسبب، قال: هذا الشيطان ينخس عينك فإذا رقى بها أبعد يده حتى يفتنك. ثم أخبرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى والتمائم والتولة شرك. أما الرقى فهي تنقسم إلى قسمين: قسم شرك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون بأسماء الأصنام وأسماء الشياطين وبالطلسمات والحروف المقطعة والخطوط التي يخطها المشعوذون أصحاب الدجل الذين يتحيلون على الناس بالباطل ليأكلوا أموالهم ويزعموا أنهم يعالجوا أنها تفيد. وقد تكون الخطوط بأسماء شياطين، حروف مقطعة بأسماء شياطين، فإذا ذكروا جاءوا إلى المريض ففتنوه، قد يأتون إليه بشيء يخفف عنه، أو مثلا هم يصيبونه بالمرض فإذا كتبت لهم له هذه الأمور أبعد عنه ليفتتن بهذا حتى يقع في الشرك، لأن الشياطين من أحرص ما يكون على إفساد دين الإنسان والاستحواذ عليه وجعله من أهل النار مع الشياطين. هذا هو جهدهم وهو عملهم، يعملون لأجل ذلك، وكل ما كان من هذا النوع فهو من الشرك. وقد تكون الرقى بأمور غير مفهومة وكلام مقطع لا معنى له، أو يكون بكلام غير عربي فيكون محرم أيضا خشية أن يكون فيه شرك. أما النوع الثاني من الرقى فهو ما كان بأسماء الله جل وعلا وصفاته وآياته الشرعية، فهذا جائز، بل هذا نوع من أفضل ما يكون من العلاج، استعاذة بالله وبآياته. وقد قال الله جل وعلا: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. والصواب أن هذا أن الشفاء عام، شفاء للقلوب والجهل ومرض الجهل، وشفاء للأبدان إذا استعمل كما سيأتي في بيان ذلك بيانا واضحا لا إشكال فيه، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة. فهذا النوع ليس من الشرك بل هو من التوحيد، وهو مستحب إذا كان هذا من الإنسان بفعله، أما إذا كان بطلبه أنه يطلب من غيره أن يرقيه فالمكروه الطلب فقط وليست الرقية. أما الرقية فهي مستحبة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه ويرقى بعض أهله من مرض من أهله وكذلك من أصحابه كما سيأتي. فهذا بالنسبة للرقية. أما التمائم فالتمائم تنقسم إلى قسمين، وقد سبق أن التمائم كل ما علق على البدن أو في البيت أو في السيارة أو في غير ذلك، كل شيء يعلق يرجى نفعه ودفع الضر الواقع الموجود أو المتوقع الذي يظن أنه سيقع، فكل شيء يتخذ من أجل ذلك فهو تميمة، حتى وإن كان مصحفا، وإن كان مصحف، لأن بعض الناس أصحاب المطابع وغيرهم صاروا يكتبون مصاحف صغيرة جدا، مصاحف كاملة صغيرة يجعلونها لهذا الغرض، تمائم تعلق، إما تعلق في السيارة أو تعلق على البدن أو تعلق في البيت أو تعلق في الحانوت، ويجعلونها دافعة للبلاء، فهذا تميمة، فكل معلق فهو تميمة. والتميمة كما سمعنا هنا يقول إنها شرك، إن الرقى والتمائم والتولى شرك، جعلها كلها شرك. ولكن فيه نوع من التمائم اختلف العلماء فيه، وهو ما كان بآيات الله وأسمائه وصفاته، إذا كتبت أسماء الله وصفاته أو آيات من القرآن، آية الكرسي أو غيرها كالمعوذتين أو غيرهما من كتاب الله ثم علقت. سيأتي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب شيئا ويعلقه على أولاده، سيأتي هذا الحديث، وهذا هو سبب الخلاف، وقوع ذلك من عبد الله بن عمرو، من عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو فعله، من فعله وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذا من المحرمات. والدليل على هذا أمور: الأول أن الأدلة الأحاديث التي جاءت في تحريم التمائم مطلقة وليس فيها استثناء لشيء، فهي عامة مطلقة، فالذي يستثني مثلا ما كان بالآيات والدعاء الأسماء عليه الدليل، ولا دليل يدل على هذا إلا فعل عبد الله بن عمرو إذا ثبت، وفعله لا يعارض فعل صحابي، لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر اتفق عليه. الثاني، يعني الدليل الثاني، أن تعليق شيء من القرآن أو من صفات الله وأسمائه قد يكون وسيلة إلى تعليق ما ليس جائزا، والوسائل التي تكون تجر إلى المحرمات محرمة كما هو معلوم. الدليل الثالث أن تعليق شيء فيه اسم الله جل وعلا أو شيء من آياته يكون امتهانا له، وامتهان شيء من آيات الله أو أسمائه كما سمعنا بالأمس أنه كفر لا يجوز، يكون محرم أيضا. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على المنع، وهو الصواب الذي يجب أن يمتثله الإنسان. أما التولة فالتولة نوع من السحر الذي تسميه النساء محببا، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها وأنه لا يضر، ويفعله بعض السحرة ويغر به النساء، يقولون لهن هذا يحبب ولا يضر، يحبب الزوج ولا يضر، فهو من الشرك، وذلك أن السحر يكون بواسطة الشياطين، يعمل عمله بواسطة الشيطان وطاعته وعبادته، فكل ساحر مشرك، والذي يستعمل السحر يكون واقعا في ذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى.
في هذا الحديث الذي سبق والذي قبله يتبين لنا أن التمائم وبعض الرقى الشركية التي فيها شرك والتولة أنها ليست من العلاج، وإنما هي من العلاج المحرم الذي لا نفع فيه، بل من الضار الذي يجب أن يجتنب. وكذلك ما سبق أيضا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع أنه ليس علاج، وكذلك الخمر تداوي بها ومشتقاتها وأنواعها أنها لا يجوز وأنها ليست علاج لأنها محرمة. وأما هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، فهنا لا نافية، والرقية هي فعل الراقي بأن يرقى المريض، بأن يقرأ ويتفل عليه، ينفث عليه، هذه هي الرقية، يرقاه. والرقية نافعة من سائر الأدواء العلاجات، غير أنها من العين والحمى أنفع وأكثر جدوى. فهذا مثل قول القائل: لا عالم إلا فلان، أو لا مفتي إلا فلان، أو لا فارس إلا فلان، أو لا كريم إلا فلان، فليس معنى ذلك أنه ينفى الكرم والفروسية والعلم والإفتاء عن سائر الناس، وإنما يراد أن هذا هو الذي يوصف بذلك وصفا مطابقا للواقع. فكونه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن الرقية من العين والحمى أنفع منها من سائر الأمراض الأخرى، ولا يريد نفي النفع في الأمراض الأخرى. والحمى المقصود بها ذوات الحموم، يعني السموم كالعقرب والحية والزنبور، كل ذات سم فهي حمى من الحمى، وهو الألم الذي يصيب الملدوغ الذي لدغ، فهي الرقية من هذا النوع يشفي بسرعة، حتى كأنه تكون يده أو رجله مربوطة بحبل فيطلق الحبل. وكذلك العين، خصوصا إذا بودرت من أول ما يصاب، فإنها إذا رقي عليه شفي بإذن الله مثل ما يشفى اللدغ.
قال باب في الرقى. قال حدثنا أحمد بن صالح وابن السرحي قال أحمد حدثنا ابن وهب وقال ابن السرحي أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف ابن ثابت ابن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال أبو داود قال ابن السرح يوسف بن محمد قال أبو داود وهو الصواب.
هذا معناه أن الرقية نوعان كما سبق، نوع جائز ثابت مستحب أن يفعل، ونوع لا يجوز وهو ما كان فيه شرك. وفي هذا دليل على أن الرقية بماء أو يكون بماء فيه تراب من تراب الأرض أنها جائزة، ولكن لا يشرب، إنما يصب على بدن المريض، يصب عليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كثير من الناس يأخذ ماء فيدخل فيه وينفث فيه ثم يعطيه المريض يشربه، فهذا لا يجوز، لأن النافث والتافل قد يكون مريضا هو ثم يلوث الماء بمرضه ويعطي المريض شيء ممروض يزيده مرضا، وهذا ليس عليه دليل ولم يثبت. وإنما الثابت الذي ذكر هو الذي يجوز أن يصب عليه، يصب على بدنه ولا يشرب.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
هذا الذي يفصل ما سبق، أن الرقى إذا لم يكن بها شرك فهي جائزة فالمستحبة، أما إذا كان فيها شرك فهي الذي قصدت بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله.